أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الكلام يقع في مفاد الآية الشريفة، آية الخمس، ولن نتكلم كيفية الاستدلال بالآية على وجوب الخمس في مطلق الغنائم، على أن الغنيمة والغنائم في الآية الشريفة يراد بها مطلق الفائدة لا خصوص غنيمة دار الحرب. ثم نتكلم عن الاعتراضات والإشكالات التي ترد على ذلك. المقام الأول يقع الكلام في الاستدلال بالآية الشريفة على أن المراد بالغنيمة معناه العام، المعنى العام مطلق الفائدة. هذا الاستدلال تارة يكون مع قصر النظر على الآية الشريفة وعدم ملاحظة ما عداها مما هو خارج عنها، وأخرى يكون استدلال بالآية الشريفة مع الاستعانة بما هو خارج عن الآية الشريفة من الروايات التي سيأتي أنها واردة في مقام تفسير الآية، وظاهرة في أن المراد من الغنيمة في الآية الشريفة هو مطلق الفائدة. أما البحث الأول وهو الاستدلال بنفس الآية على القول بأن المراد بالغنيمة معناه العام، المعنى العام، الظاهر من كلمات اللغويين وغير اللغويين كالمفسرين الذين يتعرضون لتفسير هذه الآية أن مادة غنيمة بكل اشتقاقاتها موضوعة لغة للفوز بالشيء والظفر به، إما مطلقا بلا قيد كما ذكره بعضهم، وإما بقيد من غير مشقة، الفوز بالشيء من غير مشقة كما ذكره بعض آخر. وقد نص على ذلك كثير من اللغويين علماء اللغة، منهم الخليل في كتاب العين، وابن منظور في لسان العرب، ومن المفسرين من نص على ذلك الرازي في تفسيره وغيرهم. وقد صرح بعض هؤلاء بأن ما يغنم من أهل الحرب ليس هو معنى الكلمة لغة، بل هو معنى شرعي حادث. منهم الرازي في تفسيره حيث قال: الغنم الفوز بالشيء، يقال غنم يغنم غنما أو غنما غنما، فهو غانم، والغنيمة في الشريعة، لاحظوا هذا القيد، الغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب. إذن هو ميز بين المعنى اللغوي للمادة وبين المعنى الشرعي. الغنيمة ذكر بأنها في الشريعة يراد بها المعنى الخاص، وإلا غنم مادة غنم لغة موضوعة للمعنى العام. التوحيد أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ذكر هذا نص كلامه: والغنيمة عرفا ما يناله المسلمون من العدو، عرفا بسعي، وأصله الفوز بالشيء، أصل المادة يراد بها الفوز بالشيء، وإنما هي عرفا تطلق على ما يناله المسلمون من المشركين. القرطبي في تفسيره المعروف ذكر هذا النص، قال: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ثم قال: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء ما للكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي الكلام، لا زال للقرطبي، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، اللغة لا تقتضي هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. هذه العبارات صريحة في أن مادة غنمة المراد بها مطلق الفوز بالشيء والظفر بالشيء، ولا تختص بخصوص غنائم أهل الحرب، وإنما هذا معنى شرعي حادث عبر عنه بأنه معنى عرفي بعضهم بأنه معنى في الشريعة، ثبت في الشريعة وأن الشريعة هي التي استعملته في هذا المعنى الحادث. من هنا يظهر أن ما نقل عن بعض اللغويين من تفسير الغنيمة بما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين، هذا لا بد من حمله على أنه تفسير لللفظ بمعناه العرف الحادث، بمعناه الاصطلاح الحادث، لا بمعناه اللغوي، إذ يبعد أن يغفل هذا اللغوي وهو الأزهري، نقل عن الأزهري ذلك في لسان العربي، ينقل عن الأزهري أن الغنيمة هو هذا ما أوجف عليه المسلمون، يبعد جدا أن يخفى على الأزهري أن المعنى اللغوي للغنيمة هو ما ذكره سائر اللغويين وهو الفوز بالشيء والظفر به. فلا بد أنه في مقام تفسير اللفظ بمعناه الحادث ومعناه الشرعي، وهذا غير بعيد عن أرباب اللغة أنهم يتأثرون بالاصطلاحات الخاصة، بل يتأثرون بمذاهبهم الفقهية والعقائدية ويعكسون ذلك على ماذا؟ على اللغة. هذا شيء ليس بعيد وليس مستغرب، فيفسر الغنيمة بالاصطلاح الحادث ومقصود ظاهرا هو تفسيرها بالمعنى الجديد لا بالمعنى اللغوي. ومن هنا يمكن أن يقال، من هنا يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على أصل المطلب، وهو ماذا؟ أن الغنيمة في الآية يراد بها مطلق الفائدة لا خصوص ما يستفاد من غنائم من دار الحرب. يمكن أن يقال في مقام تقريب ذلك أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو وجوب الخمس في كل ما يغنمه الإنسان، في كل ما يغنمه الإنسان ويفوز به، سواء كان من أهل الحرب ونتيجة قتال معهم، أو من الغوص، أو من الكنز، أو من غيرها من الموارد التي تصدق الغنيمة بمعناها اللغوي فيه. فلا موجب لتخصيص الآية بخصوص المعنى الحادث الشرعي، بل الآية عامة، وإذا شككنا في إطلاقها يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات شمول الحكم لكل ما يغنمه الإنسان. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيجب دفع الخمس في كل ما يغنمه الإنسان، ويكون هذا هو المعنى المستفاد من الآية الشريفة باعتبار أنه هو المعنى اللغوي للكلمة. هذا تقريب للاستدلال بالآية مع قصر النظر عليها وعدم ملاحظة ما عداها. وأما إذا أردنا الاستدلال على المطلب بالآية الشريفة لكن مع الاستعانة في مقام تفسيرها وفهم المراد منها، بماذا؟ بما هو خارج عنها، أي بالروايات. هنا تذكر جملة من الروايات: ادعى أكثر من واحد من علمائنا رضوان الله عليهم استفاضتها، ادعى استفاضتها على أنها تدل بشكل واضح على أن المراد من الغنيمة في الآية الشريفة هو مطلق الفائدة. وهذه الروايات لا بد من استعراضها لنرى أنها هل هي تامة سندا ودلالة أو لا. وإذا تمت ولو بعض هذه الروايات تم سندا ودلالة، يكون خير دليل على أن المراد من الآية الشريفة هو الاستفادة، هو الغنيمة بمعناها العام. هذه الروايات: الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة علي بن مهزيار المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. هذه الرواية سندا تام، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه تام، وهو الصفار من الثقات بلا إشكال، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، السنة التام، ويعبر عنها في لسان الفقهاء بالصحيحة فلا إشكال في سندها. قال: كتب إليه أبو الحسن، كتب إليه أبو جعفر عليه السلام، والمراد به الإمام الجواد عليه السلام: وقرأت أنا كتابه في طريق مكة، قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه، إلى آخره. رواية طويلة جدا يعبر عنها بالرواية الطويلة. محل الشاهد من هذه الرواية هو قوله بعد ذلك، قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، إلى آخر الرواية. استدلال بهذه الرواية الصحيحة يكون باعتبار أنها ظاهرة في الاستدلال بالآية الشريفة والاستشهاد بالآية الشريفة لوجوب الخمس فيما ذكره عليه السلام من الموارد، وما ذكره كما هو واضح لا يختص بغنائم أهل الحار، وإنما يشمل غير ذلك من الموارد. واستشهد الإمام عليه السلام على وجوب الخمس في جميع هذه الموارد بالآية الشريفة، مما يظهر منه أن الآية الشريفة فيها دلالة على وجوب الخمس في جميع هذه الموارد، ولا يكون ذلك إلا إذا أريد بالغنيمة مطلق شنو الفائدة. يعني هذا أقرأ لكم الرواية. قال: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى. شنو غرضه من هذا؟ فسر لي شنو الغرض من ذكر الآية الشريفة؟ يعني شنو الشيء اللي يتصور، يمكن أن يتصور كغرض لذكر هذه الآية الشريفة؟ ليس له غرض بحسب الظاهر إلا بيان مصدر هذا الحكم الذي ذكره، ومستند هذا الحكم الذي ذكره، أن الخمس واجب في مطلق الفوائد، وهذا هو الدليل على ذلك، وهي الآية الشريفة. ومطلق استشهاد شنو؟ يستشهد بالآية الشريفة على وجوب الخمس فيها. لا قاعد يكلم، لا مولا قاعد يكلم الشخص الإنسان العرفي العادي، قاعد يكلمه وقاعد يعلمه وقاعد يعلمه كيفية الاستدلال بالآية الشريفة. الآية الشريفة واضحة في هذا. ظاهر الرواية هو الاستشهاد بالآية الشريفة لإثبات وجوب الخمس في مطلق الفوائد، خصوصا أنه ذكر، يعني كرر هذا الكلام أكثر من مرة. بعد ذكر الآية قال: والغنائم والفوائد يرحمك الله، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة، والميراث، ومثل عدو يصطلم. كل هذه الأمور ذكرها وهي لا علاقة لها بالغنيمة بمعناها الخاص، وإنما هي عام من ذلك. هذه هي الرواية الأولى التي يستدل بها على ذلك. سيجي احنا فعلا نريد ان نقرر كيفية الاستدلال بالرواية على هذا القول. هاي الرواية الأولى، هاي الرواية أهميتها تكمن في انها صحيحة سندا واضح، فيبقى الكلام ماذا في دلالتها. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، بلي وساء من التهذيب، يروي عن التهذيب الشيخ القوس. الرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب الخامس من نفس الأبواب، أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث الثالث في الباب الخامس، وهي الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السلام. وبإسناده عن حماد بن عمرو عن أنس بن محمد عن أبيه جميعا، يعني كل من حماد بن عمر الذي يروي عنه الصدوق بإسناده، وأنس بن محمد، كل منهما يروي عن أبي أنس، يعني عن محمد، عن محمد عن أبيه جميعا، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، قال: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الاستدلال بهذه الرواية واضح، وهو أن هذه الآية نزلت في هذا المورد، ففيه دلالة على أن الغنيمة في الآية الشريفة لا تشمل، المهم أنها لا تختص، المهم إثبات عدم اختصاص الآية الشريفة بغنائم أهل الحرب، وإنما تشمل غيره، وغيره ما هو؟ هو الكنز. بل إن عبد المطلب سنة في الجاهلية، إيه هو قبل الإسلام؟ قال لا، يعني مقصودة نزلت لتصديقه وتأييده، هذا المقصود. لا لا، هو يقول فنزلت شاهد، هذا هو، فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء، فيها دلالة على أن هذه الآية بالنتيجة الكنز أحد الأمور التي يجب فيها الخمس. هذا يمكن دفع أنه سابقا ما كان أكو مصرف له نزلت فيه. هذه الرواية الثانية، احنا نستعرض حتى الرواية الضعيفة سندا لكي نحقق دعوة الاستفاضة في الروايات اللي دعاها كما قلنا أكثر من عالم من علمائنا، لأن الرواية مستفيضة. هذه الرواية سندا غير تامة كما هو واضح، حماد بن عمر مجهول، أنس بن محمد مجهول، أبو أنس بن محمد حماد مجهول مطلق، هؤلاء لم يذكر لهم توثيق، الرواية سندا غير تامة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية حكيم المؤذن المروية في البابل ثبت عنوانها اشتباه، رواية حكيم المؤذن سنعثر عليها، وهي لعله أهم الروايات بالي. سنعثر عليها. من جملة الروايات حديث الصفار في الباب السادس، في الباب الأول الحديث السادس، مو حديث الصفار، يعني الذي يرويه الصفار في بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا. هذا المضمون موجود في كثير من الروايات. ثم قال، هذا محل الشاهد، ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم ب5 دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا 4 أحلاء. موجود الرواية جمع حلال الظاهر. أحلاء وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال هذا من شيعتنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن ممتحن قلبه للإيمان أو ممتحن قلبه للإيمان. استدلال بالرواية يكون باعتبار أنه قرأ عليه آية الخمس ثم قال ما كان لله إلى آخره، ثم قال والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلا. ظاهر الرواية هي شمول الآية لغير ما يؤخذ من غنائم دار الحرب، باعتبار أنه مطلق أرزاقهم بخمسة دراهم، أربعة لهم حلال وواحد يجب دفعه شنو خمسا، ما قيدها بشيء من غنائم دار الحرب وأمثالها. هذه أيضا رواية. بلي بلي، هذا يؤيد أنه عام. هذه الرواية سندا غير تامة لجهالة عمران بن موسى بحسب سند الصفار في بصائر الدرجات، والرواية مروية يرويها الكليني بسنده لا يرويها نفس الصفار بسند آخر، اشتباه الكليني يرويها نفس الصفار بسند آخر عن أبي محمد عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أصبر عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه عدة مجاهيل، أبو محمد مجهول، أبو حمزة مجهول، وكما قلنا عمران بن موسى أيضا ماذا مجهول أو لم يوثق. الرواية أيضا ضعيفة سندا. هاي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة اللي هي من رواية منو حكيم المؤذن، ما قاعد ألقى عنوانها، واي مهمة هاي. مني ساعدنا منعدة الأنفال زين، يذكر هنا موجودة كتاب معك، واحد عنده كتاب موجودة به الرواية ولا منعرف؟ باب الثاني الحديث الخامس. لا ايه. هذا شنو اللي عندكم موجودة؟ هي والله الفائدة يوما بيوم معروفة، رواية معروفة. هي والله الفائدة يوما بيوم، قرأ عليه الآية فقال هي والله الفائدة يوما بيوم، من أوضح الروايات لعله. بالخامس، بالمورد الخامس، ما يفضل عن مؤنة السنة بالأربعة، ما يفضل عن مؤنة السنة هناك تذكر هي عارفة. قارت حكيم المؤذن الحديث الثالث باب الخامس، مش بالأنفال تعالى. باب الخامس. ما قلنا باب. باب الثالث جزء مستبعد. على كل حال. ما لقيتوها؟ على مضمون الرواية نتكلم، مضمون الرواية أنه قرأ عليه الآية الشريفة فقال هي والله ما أو ما أو كما قال عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم، هي والله هي الإفادة يوما بيوم، وواضحة الدلالة. بعد أن قرأ عليه بعد أن قرأ الإمام عليه السلام هذه الآية أو قرأها عليه السائل وكان كأنه يطلب تفسيرها وبيان ما هو المراد منها، قال هي والله الإفادة يوما بيوم، واضح أن هذا لا يختص بماذا؟ بغنائم دار الحار. هذه الرواية تعتبر من 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 أهم الروايات من حيث الدلالة على هذا الأمر، استدلال بها على هذا الأمر، إلا أنه مع الأسف الشديد أن الرواية ضعيفة سندا. حكيم المؤذن لم يوثق، وفي السند أيضا محمد بن سنان، ومحمد بن سنان أيضا لم يثبت توثيقه، فضعف الرواية يكون من هاتين الجهتين. هذه أيضا الرواية جدد تصير الرابعة، والخامسة تصير لا الرابعة طار. هناك روايات قد تذكر بها في هذا الصدد ويستدل بها أيضا على المطلب، من قبيل الرواية الحديث الصحيحة عبد الله بن سنان المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. وبمضمون هذه الرواية هناك روايات أخرى يأتي التعرض لها، ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. كيفية الاستدلال بذلك هو أن مقتضى إبقاء الحصر على أنه حصر حقيقي، على أنه حصر حقيقي، مقتضى ذلك هو حمل الغنائم على مطلق شنو الفائدة، وإلا لا يكون حصرا شنو حقيقيا. على كل حال مقتضى حمل الحصر على أنه حصر حقيقي ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هو جعل الغنائم عامة وشاملة علما لمطلق الفائدة. هذا قد يجعل أيضا دليل على أن الغنائم في الآية الشريفة أيضا هو شنو، هو عام وليس مختص بغنائم أهل الحرب، مقتضى كون الحصر حصر حقيقي، واقعا الغنائم لا تجب في أي شيء إلا شنو الخمس، لا يجب في أي شيء إلا في ماذا؟ في الغنائم. ولا إشكال عندنا أن الخمس يجب في الغوص، يجب في الكنز، يجب في المعدن، يجب في أرباح المكاسب، هذا معناه أن الغنائم لابد أن يكون لها معنى عام ووسيع يشمل كل هذه الموارد التي لا إشكال فقهيا في وجوب الخمس فيها. يريد يقول أنه إذا ما حصل حقيقي، إذا أحملنا الشهو واضح الاستدلال، إذا أحملنا الغنيمة الغنائم على غنائم أهل الحرب، إذن الإمام ليس في مقام الحصر شنو حقيقي، لا يمكن حصر وجوب الخمس بماذا؟ بغنائم أهل الحرب، لا يمكن ذلك، لا إشكال في وجوب الخمس في غير ذلك من الموارد، إذن الحصر ليس حقيقيا. لا الخمس واجب بالغوص قطعا، واجب بالكنز قطعا، إذن شلون يقول لا ما يمكن لا هذا إذن مو حصر حقيقي، أنا قاعد كلام الاستدلال مبني على افتراض أن الحصر حقيقي وأن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي وجوب الخمس إلا في الغنائم. إذا وصلنا إلى هذا أنه لا إشكال في وجوب الخمس في غير غنائم أهل الحرب المأخوذة من أهل الحرب، إذا لابد ماذا من إما أن نقول أن الحصر ليس حقيقي، وإما أن نعمم الغنائم علما لمطلقة ولا نخصها بالغنائم المأخوذة من أهل الحرب. نحن بين أمرين، فإذا فرضنا أن الحصر حقيقي فلا بد من تعميم الغنيمة لمطلقة حتى يصدق هذا الحاصر ويصح أن يقال أن الخمس لا يجب إلا في الغنيمة. خب هذا شلون ينفعنا في الآية؟ كلامنا في الآية ينفعنا بهذا الشكل بأن الغنيمة إذن هي يراد منها المعنى الواسع ولا تختص بغنائم أهل الحرب. هذا هم نمط من الأدلة والروايات التي قد يذكر كدليل على هذا المطلب. من جملة الروايات أيضا موثق السماعة المروية في الباب الثامن الحديث السادس، الحديث السادس في الباب الثامن هذا هم ذكرت في كلمات بعضهم في عداد الروايات التي يستدل بها على ماذا؟ على أن المراد بالغنيمة في الآية الشريفة شنو؟ هو مطلق الفائدة والتي دعي استفاضتها. ذكرت هذه الرواية وهي الرواية صحيحة سندا، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما فاد الناس من قليل أو كثير. واضح أن الآية ليس فيها سؤال عن الآية الشريفة ولا في مقام تفسير الآية الشريفة، لكن قد يقال كما هو ظاهر من ذكرها في إعداد هذه الروايات التي نحن بصددها، قد يقال بأن عندما يقول سألته عن الخمس مقصود يا خمس الخمس الذي شرعته آية الخمس المعروفة، الخمس كأنه هكذا قال الخمس في الآية الشريفة. ما هو المراد به؟ جوابه يقول في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وهذا واضح في تعميم ما يجب فيه الخمس وتعميم إذا تم أنها إشارة فيها إشارة إلى الخمس المذكور في الآية، يعني الخمس المعهود الخمس المذكور في الآية، فحينئذ فيها دلالة على تعميم الغنيمة في الآية الشريفة إلى مطلق الفائدة. هذه أيضا رواية. غاية ما يمكن أن يذكر في هذا المجال هو عبارة عن هذه الروايات اللي هي كم رواية صارن؟ ستة روايات. هذه ستة روايات، والاستفاضة على الظاهر لا تتحقق بهذه الروايات الستة، استفاضة صعب جدا، يعني دعوة الاستفاضة عهدتها على مدعيها. هذا إذا تمت دلالة هذه الروايات، ولو لم تصح سندا الاستفاضة ما تتوقف على صحة شنو السند واضح، لكن تتوقف على تمامية شنو الدلالة، لابد أن تكون الدلالة دلالة ماذا تامة. والظاهر أن هذه الروايات فيها ما هو غير تام ماذا دلالتان، فيها ما هو غير تام دلالتان. نبدأ من الأخير، الرواية الأخيرة موثق السماعة ليست تامة دلالة، فليكن السؤال عن الخمس المعهود الواجب في الشريعة الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى ماذا في الشريعة، الخمس الواجب في الشريعة مو خصوص الخمس الذي شرعته آية واعلموا أنما غنمتم، لا الخمس أين يجب؟ بل يجب في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو شنو أو كثير. لماذا نجعل الخمس في الرواية إشارة إلى الخمس الوارد الذي شرعته الآية الشريفة حتى تكون الآية واضح غير مختصة بغنائم دار الناس؟ أنا على الخمس، الخمس أين يجب؟ متى يجب؟ في أي شيء يجب؟ قال يجب في كل ما أفاد الإنسان، هذا لا يعتبر دليل على تفسير الآية بذلك. وكذلك الروايات الأخرى كما هو واضح لديكم ليست فيها دلالة واضحة على ماذا؟ على هذا المطلب. ومن هنا يظهر أن الروايات نعم فقط تلقى رواية حكيم الذي ذكرناها حكيم المؤذن هذه دلالتها في الجملة لا بأس بها لأنه الآية هو في مقام ظاهر الرواية يعني أنه في مقام تفسير الآية الشريفة وذكر بأنه هو هي والله الإفادة يوما بيوم فتكون ظاهرة في ذلك إلا أنه سندها كما قلنا غير تام. لا يبقى من هذه الروايات إلا صحيحة علي بن مهزيار نرجع مرة أخرى إلى صحيحة علي بن مهزيار الوقت انتهى لكي نرى مدى دلالتها على هذا المطلب. إذا تمت صحيحة علي بن مهزيار سندا ودلالة يمكن الاعتماد عليها لإثبات تعميم الحكم في الآية وتعميم الغنيمة في الآية لمطلق الفائدة طبعا بقطع النظر عن الاعتراضات والإشكالات ماذا؟ الآتية. يعني إذا أمكن رد الاعتراضات والإشكالات الآتية يمكن الاعتماد على صحيحة علي بن مهزيار لإثبات هذا المطلب، لكن إذا تمت ماذا؟ دلالة، فينبغي أن نرجع إلى الرواية مرة أخرى لنتأمل في دلالتها على ذلك المطلب، وهذا ما نعمله إن شاء الله في اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.